ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قد علمنا من قبل فيما يتعلق بأحكام الصوم أن هناك شروطا للحكم بفطر الرجل، ولا شك إثمه، وأن عليه حينئذ القضاء في أصح قول أهل العلم. الشرط الأول من الشروط العلم بالوقت والعلم بالمفطر. فمن كان جاهلا بالوقت فإنه حينئذ لا يعتبر مفطرا ما دام قام بالشروط الأخرى. ويدل على ذلك فيما يتعلق بالجهل بالوقت حديث عدي بن حاتم الذي خرجه البخاري في صحيحه، فإنه كان يأكل ويشرب وقد ربط في رجله أو وضع تحت وسادته خيط أبيض وخيط أسود، عقال أبيض وعقال أسود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم وأنه فعل ذلك بعد ما سمع الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. فقال: إن وسادك العريض، وفي رواية: إنك عريض القفا. فتبين أن المقصود من الفجر، وكلوا واشربوا في رمضان يعني حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، من إيش؟ من الفجر. فعدي لما كان يأكل في الوقت إذن لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة إيش؟ بقضاء الصوم. وكذلك إذا كان يجهل المفطر أنه هذا مفطر، إذ لا فرق بين الجهل بالوقت والجهل بالمفطر. نعم، فإذا أكل الأكل الكثير من أنواع الأطعمة في زمن يظنه ليل وهو جاهل، فطبيعي النهار فلا يفطر. فكيف نقول إن ذاك الحبة ثمرة إذا أكل حبة من أو فعل مفطرا يجهل إنه مفطر، كمن أخذ برد الثلج وقال هذا ليس ماء، وجاهل وأخذها وظن أنها لا تفطره، فكيف نقول إن هذه من المفطرات؟ فهذا لا قضاء عليه، الجاهل لا قضاء عليه بالوقت أو بالمفطر. نعم. الثاني، فمن جامع مثلا في نهار رمضان جاهلا أن الجماع يفطر، أنه لا حرج عليه، لا كفارة عليه. الثاني الاختيار، فمن أكره على الفطر كأن جاء بعض السفهاء من أصحابه ورفاقه وأخذ يدخل في فيه الماء بقوة حتى شرق به وشرب، فإن هذا لا يدخل في الفطر، وإن كان هذا الذي عمله فسق هذا الشاب، لأن المكره ليس له اختيار. وذكر لكم مثال بأن دخل رجل في عملية قال له الدكتور: لن يخرج منك دم كثير. فلما فعل العملية وهو مستيقظ غير مغمى عليه نعم أخذ منه طلع منه دم كثير، فلا يعتبر من هذا المفطر. نعم كذلك من كان ظان أنه يملك إربة فلامسه ثم سبقه فجأة على غير وجه معتاد وقذف فجأة، وهكذا كما قال جابر بن زيد من نظر فأمنى فلا فطر عليه يعني. طيب الثاني مكره. الثالث أن يكون حاضر، أن يكون عفوا غير ناسي، أن يكون عفوا أولا حاضرا، حاضرا لأن المسافر معفون عنه في أصح القول في الجماع. طيب ولا بلا خلاف أعلمه في الفطر، قصر السفر أم طال. طيب أن يكون بالغا، أن يكون عاقلا، أن يكون مسلما. نعم طيب أن يكون ناسيا، أن يكون ذاكرا عفوا، أن لا يكون مجنونا، أن لا يكون مرفوع عنه القلم بنوم. المهم أن الثالث الأخير أن يكون ذاكرا، لأن الناسي إذا أكل وشرب وجامع فإنه في نهار رمضان لا حرج عليه، ليس عليه إيش أن يقضي، كما قال الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا قال قد فعلت. وما يدل على ذلك أن الناسي غير مكلف، بمعنى أنه لا قضاء عليه، هذا الحديث الذي تبدأون به في دورتكم هذه. نعم واستقرأه الآن، ما هو الحديث؟ اقرأ حديث أبو هريرة. نعم
نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل ما تعلمنا حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن استمع كما في بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الصيام. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه. وللحاكم: من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، وهو صحيح.
نعم، فهذا الحديث كما ذكرت لكم وهو الذي خرجه البخاري ومسلم في صحيحه وهو صحيح، دليل على أن الناس إذا أكل أو شرب أو حتى جامع في أصح قوله العلم، إذا قال قائل أما الجماع فلا نسلم لك، لأن الرجل ما استفصل منه النبي فقال لما قال جامعت في نار رمضان ما قال له هل كنت ناسيا، أمر بالكفارة الجواب، لكن النبي لا يقول له هذا لأن حاله يدل على التعمد، كان مشهور بينهم أن الناس إيش معذور، ومع ذلك فقال له قال النبي هلكت، قال وما أهلكك، قال فعلت، فكيف يقول الناس عن نفسي هلكت؟ نعم أو يكون جاهلا. فالعلم بأن الجماع مفطر، العلم بأن الجماع مفطر يجعل فيه كفارة، أما إذا كان لا يدري عن الجماع المفطر فلا كفارة ولا إثم. أفرض أنه جاهل بالكفارة لكن يعلم أن الجماع المفطر، فعليه الإثم والفطر والكفارة. طيب قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. فمنة الله على العبد أن ينسي، العبد العطش يكون عطش، يكون جائع ضعيف، فسبحان الله ينسى أنه صائم فيأكل ويشرب، ويكون إكرام من الله له بأن الله أطعمه وإيش وسقاه وعفى عنه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا قال قد فعلت. طيب ما حد أكل، ما حد أكله لو أكل ثلاث مرات ناسي لا حرج، لكن هذا اللي يأكل كثير وصائم يدل أنه لم يعتد الصوم، كما أن رجل قال لأبي هريرة أكلت أو قال أكلت وأنا صائم، قال أتم صومك، قال فنسيت ثم رجعت فأكلت، وقد أكل ناسيا أول مرة قال أتم صومك، المرة الثالثة أو الرابعة قال يا بني أنت لم تحدث الصوم، ولم يأمره بالقضاء. طيب، وقال من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، فلا قضاء عليه ولا كفارة. وهذا في سنده محمد بن عمرو بن علقمة بن الليثي وهو حسن الحديث، وهذا يدل على أنه لا كفارة عليه سواء في الفطر بالطعام أو الجماع، الجماع فيه الكفارة، فقط في مذهب مالك وغيره أن من أفطر عمدا بطعام وشراب عليه كفارة جماع، وهذا خطأ، وهذا بناء على رواية شاذة، نعم، وهي أن أفطر رجل في رمضان فقال هلكت أو كما قال، فأفتاه النبي بإيش؟ بكفارة الجماع، لكن فطره على الصحيح كان جماعا، لم يكن إفطار بطعام وشراب، نعم. طيب، وقد درسنا المفطرات المجمع عليها وهي الطعام والشراب والجماع والحيض والنفاس، هذه مفطرات مجمع عليها. أما مختلف فيها مثل الكحول، قطرة العين أو الكحول، قطرة العين أو الكحول والحقنة الشرجية والبخور والحجامة والفصاد والقي، وقلنا في المختلف فيها الذي هو الحجامة أن الصحيح أنها تفطر، تفطر الصاع. وها نحن نتعرض لمفطر آخر مختلف فيه هو القي، هل هو يفطر القي أو لا، وما التفصيل بذلك؟ فلنقرأ حينئذ، فلنقرأ الحديث الذي يدل على ذلك، نعم، اقرأ الحديث الذي يدل على ذلك.
قال رحمه الله: وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. رواه الخمسة وأعله أحمد وقواه الدارقطني.
نعم، هذا شيخ الإسلام ابن تيمية الحديث قال في فتاوى، وأنه وجد له متابع، وقواه شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى، نعم، وحسنه الشيخ ناصر الألباني وقواه الدارقطني، وهو حديث من ذرعه القي فلا قضاء عليه، وقد خرجه أبو داود في سننه، ففيه من الفقه التفصيل في القي، والإنسان لو استقاء في الصوم يجب عليه القضاء عمدا، كان يضع يده في يحشو يده في أصبعي في آخر حلقة وينظر لبالوعة أو يشم مهيج للقيء، هذا كله عليه القضاء. أما من ذرع القيء كان دارت به الباخرة أو الطيارة، نعم، أو نحو ذلك، فسبقه القيء فلا قضاء عليه. وفي الحديث أيضا أن من تعمد الفطر فإن عليه قضاء، أن بعض العلماء يقول لا دليل على القضاء، قلنا هذا الدليل، النبي قال من استقاء عمدا فليقضي، نعم، فليقضي. وهذا يدل على أن هذا من مستثنى من قوله الفطر مما دخل ليس مما خرج. قد درسنا أمرين الآن يخرج الإنسان فيه إيش؟ وفيه ما الفطر. الدم يخرج بالحجامة وفيه فطر. القي يخرج وهي بقايا الطعام متغير تخرج، ومع ذلك فيها إيش؟ فطر. والفصاد وتحليل الدم مثل الحجامة إذا كان يضعف. نعم. طيب، ومن الشروط أيضا في تأثيم المفطر في رمضان في النهار أن يكون حاضرا، فإذا كان مسافرا فلا إثم عليه. قال ابن تيمية من فرق وقال السفر القليل المريح يجب عليه إيش؟ أن يصوم، أما الطويل هذا فيه فطر الشاق. قال يستتاب فإن تاب ولا قتل، لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وهذا يجحد الآية، معناها يفرق في شيء جمع الله به فيه الحكم وهو المسافر. ويأتي الحديث اللي بعده دليل على هذا، وأن المسافر له أن يفطر وإن كان قبل ذلك قد بدأ الصوم. اقرأ الحديث الذي بعده.
قال رحمه الله: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام، قال أولئك العصاه أولئك العصاه. وفي لفظ قيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب، رواه مسلم.
نعم. الحديث اللي تقدم قلنا لابن تيمية جعل له متابع، لأن بعضهم يقول أعل بأنه تفرد هشام بن حسان، لكنه تابعه آخر كما ذكر الإمام أحمد رحمه الله حديث من درع والقي، وذلك قواه بن تيمية رحمه الله الدارقطني. والدليل على المسافر له الفطر حتى لو بدأ الصوم وهو في السفر، أن الرسول الله خرج حتى عام الفتح إلى مكة حتى فصام حتى بلغ كراع الغميم، موضع من ناحية الحجاز من مكة والمدينة، وهو واد أمام أسفان بثمانية أميال، أفطر حينئذ. فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب. فهذا يدل على المسافر له أن يفطر، له أن يفطر ثم شرب. فقيل له بعد ذلك أن بعض الناس قد صام، قالوا لك العصاة. هؤلاء العصاة ليش؟ لأنهم خالفوا النبي صلى الله عليه وسلم في الرخصة، خالفوا النبي صلى الله عليه وسلم في الرخصة، فتركوا ما سواه الشارع. نعم. ولعلهم رأوا أن الأفضل لهم الصوم، أو كما انقدع في أنفسهم فسماهم العصاة صلى الله عليه وسلم، أو شق عليهم مشقة يجب عليهم الفطر في السفر معها، ومع ذلك لم يأخذ برخصة النبي. فمن شق عليه مشقة يعني شديدة من الصوم وترك الرخصة فهو عاصي، إن الله قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وفي لفظ، أي هذا يكشف لك اللفظ، أن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب. شوف شق عليهم، ألاحظ كيف؟ فكان شق عليهم مشقة تجعلهم يأخذون بالرخصة وأبوا، فسماهم العصاة. وحينئذ نتكلم في مسألة الصوم في السفر، وأنه مجمع الفطر فيه، لكن اختلفوا فيه ما أفضل، فقال بعضهم الأفضل الفطر لأنه أخذ الرخصة، والله يحب أن تعطى رخصة كما يحب أن تعطى عزائم. وقال بعضهم الصوم أفضل، لأن النبي صام في السفر، وأن فيه تبرئ من إيش، من التبع من القضاء أو قيام بالصوم في زمنه. نعم، والأجر على قدر المشقة أو كما ذكروا. والصواب أن يفصل، فيقال من كان به قوة فالأفضل به الصوم أو له الصوم، ومن لم يجد قوة فالأفضل له الفطر، كما جاء في الحديث أنهم كانوا إذا خرجوا من النبي منهم الصائم من الفطر لم ينكر الصائم من الفطر المفطر على الصائم، من وجد قوة فصام فحسن، من وجد ضعفا فأفطر فحسن. هذا حسب، هذا حسب. نعم، طيب اقرأ.
قال رحمه الله: وعن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أجد بي قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. رواه مسلم، وأصله في المتفق من حديث عائشة أن حمزة بن عمرو سأل.
إيه، لكن لو أتى بالرواية الثانية أحسن من حجر، ويفهم من صام فليفطر ومن سأل فليصم، لأن هذه الرواية ظاهرها يدل على أن الصوم الفطر أفضل، قال فمن أخذ بها فحسن ومن أحب يصوم فلا جناح، لكن الرواية ذيك أرجح، هي المساواة، ولكن المفاضلة تكون لمن، المفاضلة تكون أو الأفضل يكون لمن وجد قوة، كما في التفصيل المنقول عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. نعم، طيب. المعذورون في رمضان منهم المريض والحائض لا شك، والنفساء والشيخ والشيخة إذا كبر في السن. نعم، والمسافر. ولكن أي مريض؟ المريض الذي يشق عليه كما قال مالك. وأي مسافر؟ أي مسافر قصر به أو طال. وأي شيخ؟ الشيخ المعروف الذي هو يشق عليه الصوم، والشيخة. نعم، والحامل المرضع، وضع النبي عنهما الصوم، وضع الله عنهما الصوم كما قال إن الله وضع الحج الصوم عن الحبلى والمرضع. ومن موضع عنه الصوم ما ذكر في هذا الحديث، وهو عن اقرأ.
قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. رواه الدارقطني والحاكم وصححاه.
وهذا الحديث صحيح، وفيه من الفقه أنها لم تنسخ في حق الشيخ والشيخ الآية، فإنهما يطعمان، فإنهما يصومان ويطعمان. وكذلك الحبلى والمرضع والمريض، لكن مرض مزمن لا يمكن البرء منه غالبا، فهؤلاء كلهم يطعمون. إذن الذين يطعمون ولا يصومون كم عددهم في الصيام؟ أولا الشيخ والشيخة، ثانيا المريض مرضا مزمن لا يرجى برؤه، الثالث الحبلى والمرضع. نعم، فهؤلاء كلهم يطعمون ولا يصومون، وإذا ماتوا يكفر عنهم بالإطعام عن كل يوم. نعم، طيب. ثم أنه من لا كفارة الفطر إلا في أمر واحد وهو الجماع، هذا الذي فيه كفارة إذا تعمد وكان مختارا، لا المرأة يغصبها زوجها ويكرهها على الجماع فهذه لا كفارة عليه، أو يكون مسافر. نعم، فإنه عليه إنه يجوز له الفطر بالجماع، صح قوله العلم من بعض العلم كرواية عن واحد منع الجماع بالفطر، الفطر بالجماع والصواب جوازه، ويدل على الكفارة في الجماع لمن كان مختارا ذاكرا حاضرا. الحديث الذي بعده اقرأه.
قال رحمه الله: وعن ابن عباس وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. فقال: هل تجد ما تعتق رقبه؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، فقال: تصدق بهذا. فقال: أعلى أفقر منا؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك. رواه السبعة واللفظ لمسلم.
وهذا الحديث فيه مسائل، هذا الحديث فيه مسائل، فهو حديث متفق عليه، وقد خرج أبو داود والنسائي وكذا الإمام أحمد وغيرهم. وفيه من الفقه أن هذا الرجل كان متعمد في الجماع في نهار رمضان وكان حاضرا، فقال: هلكت. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي. ولم يقل جاء من سفر الراوي، فهو الظاهر أنه حاضر، وأن الظاهر أنه مختار، الظاهر أنه إيش في نهار رمضان، والظاهر أنه ذاكر ليس بناسي، فذلك قال: هلكت. قال: وقعت على امرأتي في رمضان. في التصريح مثل هذا للسؤال، أنه ليس من مروءة الكلام أن يجلس الناس مع بعض ويقول: والله أمس وقعت أهلي وكذا، بل أن التفصيل في ذلك مذموم شرعا، فإن الرجل قال عن المرأة أو عن الرجل يصف ذلك فيقول: فعلت وفعلت، يقول كأنما شيطان لقي شيطانا، نعوذ بالله. وهذا منتشر بين السفهاء، يذكرون قضايا الجماعة تفصيلا بينه وبين أهله في مجالس، هذا يدل على قلة مروءته وقلة حيائه. نعم. قال: وقعت على امرأتي في رمضان. فقال: هل تجد رقبة؟ هذا فيه أن الكفارة نعم اعتق رقبة، ولا بد أن تكون مؤمنة، لأن النبي قال: اعتقها فإنها مؤمنة، في حديث آخر حديث معاذ حكم السنني. قال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين، بحيث أنك إذا أفطرت يعني في اليوم 58 ترجع تصوم مرة أخرى من غير عذر قاهر مثل نفاس المرأة والمرض الشديد الذي لا يستطيع، هذا معذور فيه. قال: فهل تجد تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: ثم اجلس. هذا يدل أن بقاء الكفارة في رقبته، لأنه ما قال سقطت عنك إذن، قال: اجلس. فهذا يدل على بقاء الكفارة في عهدته حتى يجد. وذلك لما أتي بعرق فيه تمر، ومر معنا في داود أنه 15 إيش صاع، يعني كم قسمها 15 صاع، والصاع فيه 4 أمداد على 60، كل مسكين كم يأخذ مد من طعام ولا لا؟ طيب، بعرق. فقال: صدق بهذا. قال: على أفقر مني منها يا رسول الله، فما بين لابتيها أهل بيت أحوج منه. سبحان الله، جاء خائف يقول: هلكت، ورجع بغنين، مما استدعى الضحك عند النبي، لأن الضحك يثار إذا خولف الأمر المعتاد. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، يدل على بشرية النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الإله لا يضحك بالمقتضى البشري، انتبه، الإله لا يضحك بالمقتضى البشري، فله ضحك يليق بجلاله، فهذا يدل على بشيرية النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان ضحكه على نحو لا قهقهة فيه ولا شدة، حتى بدت يعني أنيابه. ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك، اذهب فأطعمه أهلك. ففيه حينئذ جواز ذلك على الأهل، جواز ذلك على الأهل ما دام أنهم فقراء. طيب، وهنا موضع يعني خلاف بين العلماء، معروف في مضانه، نعم معروف في مضانه، كالمغني وغير ذلك من الكتب المطولة، من الكتب المطولة. طيب، ثم هل من كان جنبا يفطر، بمعنى احتلم فقام وجد نفسه جنب يفطر أم لا؟ هل من جامع بالليل وأذن على الفجر يفطر؟ هل إذا كان جامع أثناء الأذان يتم أو ينزع، وإذا لم ينزع يفطر؟ أما إذا كان جامع وأذن عليه الفجر فإنه يجب أن ينزع كما افتى أبو هريرة، لأن هذا جماع وليس كالأكل والشرب الذي جاء في حديث أبي داود: من أكل وشرب ناسيا فليتم صومه. من أكل وشرب، من أذن عليه المؤذن يعني وفي يدنا فلا يضعه تتم صومه، لكن الجماع أشد. سئل أبو هريرة عند بيهق وغيره: يجامع الرجل فيسمع الأذان؟ قال: ينزع. لكن إذا جامع ثم نام وجد نفسه جنب بعد الأذان فهل يفطر؟ ظاهر رواية ابن ماجة الذي خرج ابن ماجة عن أبي هريرة مرفوعا نفطر، النبي قال: من أصبح جنبا فلا يتم صومه. لكن هذا منسوخ بما رواه مسلم عن أم سلمة وعائشة، والنبي كان يصبح جنبا فيغتسل ويتم صومه. فهذا هو الصحيح والمتفق عليه، والذي أورده هنا من ابن حجر في البلوغ، وهو مخرج البخاري ومسلم، في مسلم والبخاري عن عائشة: يقرأ أم سلمة
قال رحمه الله: وعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم. متفق عليه. زاد مسلم في حديث أم سلمة: ولا يقضي.
إيه، ولا يقضي. وهذا يدل على أن ذلك منسوخ، لأن أبو هريرة كان يفتي به. وهذا يدل على أن العالم مهما كبر في علمه لابد أن يفوته شيء. قال الشافعي: ما من عالم يتعزم عنه سنة. انظر أبو هريرة أروى الصحابة، ومع ذلك كان يفتي بأن الذي يصبح جنب لا يتم صومه. وفرق بين خطأ العالم وخطأ غيره، فنتوسط، لا نصنع مثل الحدادية خطأ العالم نسخط به إن كان صاحب سنة معروف بالعلم، ولا أيضا نترك الرد عليه العلمي بحسب الأدب المعروف تسمية أو تركا إلى آخره، نتوسط، نعم، فنرد بعلم حفظ مكان صاحب السنة وتدمير صاحب البدعة بهذا الرد وين أخطأ في فرع للمقصود إسقاطه شرعا، إذا وجدنا قوة وجدنا مصلحة راجحة واجتنبنا المفسدة كما هو معلوم. نعم. وعن عائشة يقرأ.
قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. متفق عليه.
صام عنه وليه، وهذا في أصح الأقوال في صوم النذر، اختلف العلماء فيه، فمنهم من قال في كل صوم حتى من مات وعليه صوم رمضان، واختار القول شيخ ابن باز رحمه الله، لأن الحديث عام ففيه نكرة في سياق إيش، فهو نكرة
بارك الله فيكم. ننتظر دقيقة فقط، سيعاود الشيخ الدخول مرة أخرى. اي نعم يا شيخ لابد.
وين وصلنا في أي كلمة؟
في أول مسألة صيام الولي قلتم نكرة في سياق الشرط.
نكرة في سياق شرط تدل على العموم، فأخذ ذلك الإمام أحمد، فأخذ ذلك واختاره شيخ ابن باز وقال حتى صوم رمضان. والصواب ما ذهب إليه الإمام أحمد أن ذلك في صوم النذر كما قال ابن القيم، لأن ابن عباس وعائشة اختار ذلك ولا مخالف لهم من الصحابة، فالقول قول الصحابة إذا اختلف الناس فهم أعلم الناس بمقالة رسول رب الناس. وانظر لمن خالف الصحابة في المنهج في العقيدة إيش حل بهم. الصحابة في عزم الحجاج خرجوا على الحجاج لما ظلم، فمن ظلم فلما رأى بعضهم اليوم في زعمه ظلم ولي الأمر وخرج، ماذا حصل؟ ظهر الفساد في البر والبحر، ما كسبت أيدي الناس وما كسبت أيدي الناس أعظم من مخالفتهم الصحابة والتدين بذلك. قال ابن تيمية الأخذ بمذهب ما قاله الصحابة مخالفتهم فيه، إذا نعم مخالفتهم فيه لا يكون إلا بدعة. أسأل الله ينفعنا وإياكم ما سمعنا وتعلمنا، الحمد لله رب العالمين. وبهذا انتهينا من قسم الصوم الفرض، وننتقل إلى صيام التطوع إن شاء الله، وأول لقاء سيكون غدا بحول الله وقوته بعد صلاة العصر. نعم
نعم أحسن الله إليكم شيخنا، ونفعنا الله بما قلتم، وعظم الله لكم الأجر والمثوبة شيخنا. وهذه بعض الأسئلة عبر الشبكة نستأذنكم في عرضها.
نعم
يقول السائل أحسن الله إليكم شيخنا، ما حكم النظر إلى صور ذوات الأرواح مثل صور الذئاب؟
ثلاجة نعم، هذه المسألة الصور التي تنقل في البث